الإنسان يذكر فيها الله عز وجل ويدعو أيضا فيها الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه الأدعية أو حاجة العبد إلى الدعاء مستمرة، فهو في كل أحواله وفي كل شؤونه يقبل على الدعاء. لكن الدعاء حتى يكون الإنسان مصيبا في هذه الكلمات وفيما يدعو الله سبحانه وتعالى به، لابد أن يختار أفضل الكلمات في الدعاء. لأن الإنسان إذا دعا بكلمات أو بدعوات ليست من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو مظنت أن يقع في الخطأ وأن يصدر منه الزلل. هذا أمر ذكره العلماء، ولذلك كل من كتب في الدعاء ذكر مسألة ما اصطلح العلماء على تسميته بالاعتداء في الدعاء، وقالوا أن ثمة اعتداء يقع من العبد في الدعاء. والعلماء أحصوا أنواع الاعتداء، ومن أنواع الاعتداء أن يدعو الإنسان بألفاظ يرفضها الشرع، إما أن يكون فيها نوع من الشرك، وإما أن تكون هذه الألفاظ فيها إساءة للأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه الألفاظ لا تدل على طلب ذلك الإنسان، لا تدل على ما يريد أن يحققه. قد يدعو بألفاظ وتكون تلك الألفاظ ربما تنعكس عليه بالسلب ولا تحقق له مراده. فمثلا الإنسان لما يدعو للشيء أو يدعو على شيء هذا يختلف. ولهذا الأدعية التي يختارها البشر ويقتنيها المسلم ويخيرها لنفسه قد يكون فيها هذا الشيء من الزلل ومن الخطأ. وإحنا ذكرنا قاعدة أن العلماء قالوا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معصومة وسالمة من الخطأ ومن الغلو ومن الزلل، وأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة مانعة بعكس أدعية غيره. أدعية الغير قد يكون فيها كلام طويل وكلام يكون فيه حشو ولا يحقق من المراد إلا الشيء القليل. والأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته هي أدعية كما وصفها العلماء هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر من أحاديث التي ذكرها المصنف كان يختار جوامع الدعاء، وجوامع الدعاء التي يكون الدعاء فيها ألفاظه قليلة ويسيرة ومعدودة ويسهل حفظها، وهي مع ذلك تحقق كثيرا من الأغراض وتحقق كثيرا من المطالب، وهي جامعة لخير الدنيا والآخرة. والإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يختار الدعاء الذي يجمع له خير الدنيا والآخرة. ولهذا وجد مثلا من الأدعية الجامعة التي كان كثير ما يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. والبخاري رحمه الله أحسن في هذه التراجم بأن ساق لنا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أن مثل هذه الحديث لابد أن تحفظ، هذه الحديث الإنسان لا يستمع إليها فقط. فنحن بمذكرتنا لهذه الأحاديث ولهذه الأدعية لنتعرف على معناها، لكن الأصل في ذلك أنها تحفظ حتى يأتي بها الإنسان عندما يكون بحاجة إلى الدعاء، أو يدعو بها في سجوده، أو يدعو بها إذا كان يقنط مثلا في النوازل أو في الوتر وما إلى ذلك، فهو الإنسان دائما يحتاج إلى الدعاء. والأفضل أن يختار هذه الأدعية التي ذكر المصنف أحاديث كثيرة منها. وبعد أن ذكر ذلك الفصل المتعلق بجوامع الدعاء ذكر نوعا من أنواع الأدعية المتعلق ببعض الأحوال، الأحوال التي يمر بها المسلم. وهذه الأحوال فيها آيات من آيات الله تبارك وتعالى. لما تحصل مثل هذه الحال الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا ترجمة المصنف رحمه الله كما استمعنا إليها، قال باب الدعاء عند الغيث والمطر. الدعاء عند الغيث والمطر، الدعاء معروف، والغيث أو المطر هما بمعنى واحد، لأن الغيث من أسماء المطر، المطر هو الماء النازل من السماء، الله سبحانه وتعالى ينزله من السماء، والمعنى ينزله من السماء ينزله من السحاب، لأن السحاب يطلق عليه أنه سماء، يطلق عليه أنه سماء، لأن كل ما على الإنسان فهو سماء والسحاب منه. والله سبحانه وتعالى يؤلف في هذا السحاب ماء هو عبارة عن تراكم وتصاعد الأبخرة من مياه البحر، فيلقحها الله سبحانه وتعالى بهذا السحاب، ثم بعد ذلك تنزل مطرا وماء وغيثا. لكن بعض أهل العلماء، بعض أهل العلم قال أن الغيث إنما يسمى غيثا إذا كان عقب الحاجة أو سؤال الناس الله سبحانه وتعالى فيغاثون، يقال غيث لأن العباد يغاثون به لما يكون في حاجة إلى هذا الماء، وربما صلوا صلاة الاستسقاء وسألوا الله سبحانه وتعالى، فإذا نزل هذا المطر يقال أنه غيث، لأن الله سبحانه وتعالى أغاثهم به، أي أنجاهم ورحمهم بنزول هذه المطر لما كانوا في حاجة إليه، فلذلك يقال له غيث. ولكن إذا سأل نزل الماء السماء من دون أن يكون للناس لهم به حاجة ماسة وملحة، وإن كانوا يحتاجون إليه، يعني يحتاجون إلى الماء وإلى المطر لأمر معاشهم، لأن أمر المعاش متعلق بهذا الماء، الزروع والأشجار والأودية، وهذه كلها لابد لها من ماء السماء حتى تحيا ويجد الناس في ذلك منافع ومصالح، هذا أمر معلوم. فإذا نزل في سائر الأوقات يقال له مطر، وله أسماء كما ذكر الثعلبي في كتاب فقه اللغة أنه إذا كان بشدة يسمى وابل، وله أسماء معروفة في ذلك ويسمى الصيب الذي ينزل من السماء يسمى أيضا صيب، ولهذا جاء في الدعاء اللهم صيبا نافعا، والصيب هو المطر النازل من السماء. فقال المصنف باب الدعاء عند الغيث والمطر، وهو بمعنى واحد، وهذه عبودية لله تبارك وتعالى. يعني انظروا الإنسان حتى في مثل هذه الأحوال لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يميز المسلم عن غيره، أنه يجد في كل ما هو محيط به من هذه الأحوال والتقلبات يجد فيها عبودية لله تبارك وتعالى. ينزل الغيث، ينزل المطر، الإنسان يدعو. أولا له أن يدعو قبل أن ينزل المطر، يعني إذا احتاج إلى المطر فإنه يفزع إلى الصلاة، والصلاة الاستسقاء هي عبارة عن دعاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينزل عليه أو ينزل عليه المغيث، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستسقاء المعروف اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إذن هذه عبودية، عبودية لله عز وجل تصدر من العبد يدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر، فإذا نزل المطر أيضا دعا الله حتى لا يكون ذلك المطر النازل عذابا من الله عز وجل، حتى يكون رحمة، فيقول اللهم صيبا نافعا، يعني ينفع بها الله سبحانه وتعالى العباد وينفع به البلاد ولا يكون هلاكا وعذابا على العباد، فيدعو. إذا سمع الرعد أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إذا هبت الريح أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وخير ما أرسلت به، ويستعذ بالله من شرها ومن شر ما أرسلت به. هذه كل أحوال لا ينبغي للعبد أن يغفل عن مثل هذا، وهذه رحمة الإسلام العظيمة. لكن الكفار عن مثل هذا يعني غافلون، لا يدركون مثل هذا المعاني، لكن المسلم يعرف قدر هذه النعم العظيمة. إذن فهو يدعو الله سبحانه وتعالى قبل المطر وعند نزول المطر. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة ذكر هذا الأثر وذكر هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من حديث عائشة أنه كان إذا نزل المطر دعا الله تبارك وتعالى. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هديه إذا رأى ناشئا، جاء في بعض النسخ إذا رأى شيئا يعني في الأفق، والأفق هو ما يكون في السماء، أي يكون بين السماء والأرض، هذا هو الأفق الذي يعني الإنسان في أفق من آفاق السماء. والمقصود بالناشئ هنا يعني السحاب عند بداية اجتماعه أو تراكمه، لأن السحاب يؤلفه الله سبحانه وتعالى، تكون هناك قطعة ثم تتراكم وتتألف وتجتمع ثم ينضم بعضها إلى بعض حتى تغطي السماء جميعا. فنحن نرى كيف أن السحاب ينشأ، ويوشئه الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا رأى ناشئا، يعني إذا رأى السحاب في اجتماعه أو يكتمل اجتماعه في أفق من أفاق السماء، ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه. هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رأى هذه الحال فزع إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه آنفا، أن هذه الآيات التي تقرأ في الكون الله سبحانه وتعالى حين يخوف بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا حدث الكسوف الآن للأسف الشديد صعد عند بعض الناس ظاهرة طبيعية، يعني بعض الناس قد يأتي بالميكروسكوب الإلكتروني وهذه المجاهر العظيمة الكبيرة ويرون هذه الأحوال وربما يضحكون، وهم عن كل ما قد يقع لهم من مكروه يعني آمنون ولا يجزعون إلى الصلاة. والحال ليس كذلك، الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم في عند وقوع الكسوف أو الخسوف لشمس أو القمر فإنه يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة ويفزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى دعائه حتى يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الحال التي هي عبارة عن تخويف. وكذلك يقال في أمر الزلازل والبراكين والرياح العاتية المدمرة، هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يدعو فيها الله تبارك وتعالى ولا يجعلها يعني أمرا عاديا طبيعيا، وربما قد يضحك ويلهو وهو في غفلة عن هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى تراكم السحاب، ونحن هذه الظاهرة قد لا نلفت لها انتباها ولا نهتم بها أصلا، كان يترك عمل، إذا كان في عمل يترك ذلك العمل، حتى وأكثر من ذلك أنه يترك العمل الصلاة، يعني ليس معنى أنه يقطع الصلاة، وإنما إذا كان يعني يصلي مثلا النافلة وأتم ركعتين لا يشرع في ما يلي هاتين الركعتين حتى يعني ينكشف الأمر، إما أن ينزل المطر فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور في ذلك، وإما إذا كشفه الله عز وجل وزال السحاب ولم ينزل المطر حمد الله سبحانه وتعالى على أن لا يكون عذاب من الله سبحانه وتعالى أرسله ليهلك القوم. ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه. قالت فإن كشفه حمد الله، كشفه يعني مر الأمر بسلام، ما نزل المطر الذي يهلك، لأن المطر أحيانا لما ينزل قد يأتي بالعذاب وقد يأتي بالرحمة، وأنتم تعلمون يعني أن في كثير من أو في بعض بلدان العالم تنزل عليهم الأمطار وتأتيهم الفيضانات ويموت من يموت وتهلك الزروع والأنعام، ويحدث عند القوم ما يسمونه الآن بالكارثة الطبيعية، ويخسرون أموال طائلة ويصير ذلك البلد في محنة، حتى أنهم يعني بعد ذلك تتصدق عليهم الشعوب والأمم لأنهم لا يجدون من يغيثهم، وقد يموت من يموت. وهذا كله جاء من المطر، هذا من نزل من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مثل هذه الحال تدخل في نفسه العبودية، وهي خشية الله سبحانه وتعالى وخوف الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ودعاءه حتى يكشف عنهم هذا العذاب. لكن هذا صحيح القلب الحي، أما القلب الميت لا، هذا إذا كما قال الله عز وجل وإن يروا كسفا ساقطا من السماء يقول سحاب مركوب، يعني هذا أمر عابر، هذا أمر عابر، هذه سحب تأتي ثم تروح، ولكن هو قد يكون عذابا ينزله الله سبحانه وتعالى على القوم، خاصة الذين يغفلون عن مثل هذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إن كشفه الله سبحانه وتعالى حمد الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إذا رأى وشهد انعقاد اجتماع السحاب تغير وجهه أو تغير لونه عليه الصلاة والسلام لخوفه عليه الصلاة والسلام، يعني يتغير لونه. وكان كما جاء في رواية أبي داود كان إذا رأى السحاب يعني تراكم السحاب واجتماع السحاب يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، إني أعوذ بك من شرها، لأنه يخشى أن يكون ذلك عذابا. هذا الحديث رواه أبو داود لكن فيه هذه الزيادة، أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، يعني من شر ما حملت أو حملت هذه السحب من المياه التي قد تهلك الناس. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انكشف هذا السحاب حمد الله عز وجل، والإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي تصيبه. قال وإن مطرت، يعني نزل المطر، قال اللهم صيبا نافعا. وهذا محل إرادة المصنف لهذه الترجمة، الدعاء عند الغيث والمطر، يعني إذا نزل الغيث الإنسان يقول اللهم صيبا نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحوال في هذا، كان المطر إذا نزل لأول مرة يحسر رأسه، بمعنى يترك ماء أو أول قطرات الماء تنزل على رأسه تبدل شعره. وسئل عن ذلك فقال إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، لكن عندما يذهب بالنزول يقول اللهم، واللهم الدعاء يعني يا الله. صيبا، صيبا بمعنى مطر، والصيب هو كل ما سال ونزل من مطر، هذا يقال له صيب. اللهم صيبا نافعا، انظر هنا قال نافعا، يعني لم يخصص نفعه بشيء ليعم، ليكون هذا الصيب نافعا لكل شيء، يعني ينفع الأرض وينفع النبات وينفع الحيوان وينفع الإنسان وينفع كل شيء. اللهم صيبا نافعا، يعني لم يخصص نفعه بشيء وإنما قال نافعا، أطلقه ليعم كل نفع يحصل للإنسان ويحصل للناس ويحصل أيضا حتى للدواب، لأن أحيانا الإنسان قد يستفيد من الماء من هذا المطر، إذا مثلا ملئت الآبار والوديان هذا يستفيد منه، لكن أحيانا النبات لا يستفيد، والنبات هذا قد يكون مثلا قوتا للأنعام فيفسده. فأنت إذا نزل مطر اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، والنفع بطبع الحال باعتبار الشيء الغالب، لأنه يعني أحيانا قد يكون فيه بعض الضرر، لكن الضرر إذا كان غالب بالنسبة للنفع فإنه لا يذكر، العبرة بالغالب. لكن فهم يقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم صيبا نافعا. وقوله هنا صيبا، صيبا فيه تقدير، يعني فيه فعل محذوف تقديره اجعله، لأن لماذا نصيب هنا صيبا نافعا؟ قال اللهم صيبا نافعا، يعني التقدير أنه يوجد فعل، وهذا الفعل قد حذف، يقدر بقولك اجعله، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، أي اجعل هذا المطر، هذا النزل من السماء نافعا لخاصتنا وعامتنا. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث اللهم صيبا نافعا. فهو إذن دعاء يتألف من ثلاث كلمات، ولكن في مدلوله وفي معناه وفي مضمونه هو عظيم، كون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر نافعا. وهذا ما يدل أيضا على أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي ندين به الله سبحانه وتعالى مليء بالخير ومليء بالبركات ومليء بحب الخير لجميع الناس. أن تقول اللهم صيبا نافعا، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير في هذا الماء. وكون الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء من المفروض أن يكون أحرص الناس على الخير لنفسه ولغيره. تفضل.
باب الدعاء عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال باب الدعاء عند الموت. جاء في بعض النسخ الدعاء بالموت، وهذا هو الأصح، لأن الدعاء عند الموت قد لا ينهى عنه الإنسان إذا دعا بخير. الدعاء عند الموت الإنسان قد يدعو بخير وقد يدعو بشر، لكن إذا دعا بخير لا يكون ثم مانع. ولهذا إذا قال الدعاء عند الموت هذا هو ليس مراد المصنف الدعاء عند الموت، وإنما الدعاء بالموت، أن يدعو الإنسان بالموت. وهذه الحال، حال الموت، لابد أن ننبه إلى شيء مهم جدا، أن بعض الناس عندما يكون على رأس الميت أو المحتضر قد يتكلمون بأشياء، وهذه الأمور التي يتكلمون بها قد يكون فيها شيء من الأدعية، قد تكون فيها شيء من الأدعية، وهذه الأدعية بعض الناس قد لا يباني بمعناها ولا بمضمونها، ومعلوم أن الملائكة قد تؤمن، ولهذه سيدتنا عند المحتضر فلا يقول إلا خير، فلا يدعو إلا بالخير، لأنه يخشى أن تؤمن الملائكة على دعائه فيكون أول من يهلك هو ذلك الميت أو ذلك المحتضر، فيحرص أن لا يقول إلا خيرا ولا يدعو إلا بخير. ومراد المصنف من هذه الترجمة بهذه الترجمة قوله الدعاء عند الموت، المقصود به الدعاء بالموت، لأن الإنسان مهما بلغ به الضر لا يجوز له أن يدعو بالموت، يعني ليتخلص من هذه الحالات، قد يتألم الإنسان وقد يبلغ منه الألم والوجع مبلغه بحيث لا يقدر على الصبر بعد ذلك، لكن مهما بلغ به الحال فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت. إن كان متمني الموت فليقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني ما كانت الموت خير لي. يعني الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى، إن كان لابد سائل الله سبحانه وتعالى أن يميته أن يقول: أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إن كانت الموت أو كانت الوفاة خير لي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. وهذا الحديث صريح في النهي، لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. العلة في ذلك ما هي؟ لأنه إن كان محسنا فعساه أن يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يستغفر وأن يستعتب وأن يتدارك وأن يتوب، فهو في كلا الحالتين لا يجوز له أن يتمنى الموت، لكن إن بلغ به الضر فله أن يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الذي سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إن كانت الحياة خير لي فاجعلني يعني من الأحياء، وإن كان الموت شر لي وستر لي فاجعل الموت راحة. هنا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الصحيح، وهو مروي في الصحيحين وقد مضى قبل أبواب كثيرة، لأن البخاري ذكر في باب تقدم عندنا سماه باب من بنى، وذكر حديث الخباب، خباب بن الأرط الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وذكره بلفظ أتم مما ذكره هنا، هنا ذكره بلفظ مختصر، لأنه البخاري له عادة لما يورد الحديث سواء في الصحيح في الجامع الصحيح أو في الأدب المفرد أن الأحاديث يكررها، وهذا التكرار له بطبيعة الحال فوائد عظيمة، منها أن الحديث قد يشتمل على معاني كثيرة ويتضمن أبواب وموضوعات، فلو وضعه مثلا في باب واحد، والبخاري عنده من الفقه أنه يضع رأس كل أحاديث يريدها يضع ترجمة، وتلك الترجمة هي التي تفسر في الغالب مضمون ذلك الحديث، ولهذا قالوا تلك الكلمة الشهيرة في صحيح البخاري أن فقه البخاري في تراجم، فقه البخاري في تلك التراجم وتلك الأبواب التي يضعها على رأس الأحاديث التي يريدها. وهو إذا وضع حديثا قد أحيانا يختصره لأنه يذكر فيه محل الشاهد فقط، لا سيما إذا كان الحديث طويلا، وفي باب آخر قد يذكره بغير ما ذكره في المرة الأولى، يقتصر مثلا منه على ماذا؟ على محل الشاهد. فهذا التكرار للحديث له فائدة وله نفعه، وليس معنى أن البخاري يورد الأحاديث ويوزعها من هنا وهنا، لا أبدا. ولهذا لما ذكروا في المفاضلة بين البخاري ومسلم قال أحدهم: قلت لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، يعني هذا يدافع عن صحيح البخاري، لما قال يعني قالوا لمسلم فضل يعني فضل على البخاري وأفضل من البخاري، قال لا البخاري أعلى، لأن يعني البخاري له شروط صحة أعلى من الإمام مسلم، المسلم يشترط يعني المعاصرة بين الراويين، والبخاري يشترط مع المعاصرة اللقية، يعني أن يكون اللقاء قد ثبت بين الراوي والذي يلي، ولهذا قال قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، يعني ظنوا أن هذا عيب في البخاري، قالوا المكرر فيه، قال المكرر أحلى. ولهذا انظر البخاري هذا الحديث حديث الخباب بن الأرط ذكره في باب، وله قصة سابقة وله كلام سابق يتعلق بماذا؟ يتعلق بالترجمة باب من بنى، لأنه ذكره في الأحاديث التي بين فيها البخاري آفة البناء والتفاخر فيه، وذكر منها من الأحاديث أن الإنسان يؤجر كما جاء عن الفصول يؤجر في كل شيء للبناء، البناء لا يؤجر فيه الإنسان، وإنما يؤجر بالقصد الذي يريده من هذا البناء، كأن مثلا يؤجره ثم يأخذ ذلك المال وذلك المال ينتفع به وينفق به على أهله وعياله ويتصدق به ويحج به، لكن كونه يبني يعني ويمضي حياته كلها في تشييد هذا ليس له أجر، ليس به أجر كما هو معنى. هنا البخاري رحمه الله ذكر حديث الخباب بن عرف، وهو حديث قيس قال أتيت خبابا، والمقصود بخباب خباب بن عرف من صحابة الأجيال الكبار العظام، وكان من فقراء الصحابة، كان من فقراء الصحابة، وكان يشتغل مهنة الحدادة، يعني كان حدادا، وقصته معروفة مع العاص بن وائل الذي كان يشتغل له وكان كافرا، ثم لما عمل له عملا ذهب إليه ليأخذ أجرته ليتقاضى أجره وراتبه، قال له لن أعطيك أجرتك حتى تكفر بمحمد، قال لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال أوهنك بعث، يعني يقول له كالمستهزئ والساخر، قال فإذا كان هناك بعث أنا أعطيك دينك وأعطيك مالك في ذلك اليوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كما في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول كلا سنكتب ما يقول ونارثه ونمد له من العذاب مدا إلى آخر ما جاء في هذه الصورة من أواخر سورة مريم. فخباب بن عرف من الصحابة الأجلاء وقد اكتوى سبعا، يعني الكي معروف لأجل التخفيف من الألم، والكي لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الكي، وهذا النهي هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، لأن الكي هو من أنواع العلاج، العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الشرطة محجم، يعني يكون في الحجامة، ويكون في شربة العسل، يعني يتداوي الإنسان بالعسل، ويكون أيضا بالكي، والكي كما يقال آخر العلاج، إذا استعصى عليه الإنسان المرض وخاصة تألم فإنه يلجأ إلى الكي، كما اليوم يلجأ المرضى إلى هذه الحبوب التي تقلل من الألم وتقضي على الألم، وهي في الأصل أنها ممنوعة، الإنسان لا يتناولها، والناس الآن بعض الشباب هداهم الله يتناولونها يعني كالمخدرات، وهذا النوع في الحق محرم، الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه إلا إذا دعته الحاجة، إذا دعته الضرورة وتألم تألما لا يطيق الصبر معه. فخباب العرب اكتوى سبعا، ثم قال لولا أن رسول الله لهان أن ندعو بالموت لدعوت به، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عليه الصحابة من الورع وخشية وخوف مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، يعني هو تذكر وقال لهم، يعني هو لا يفعل هذا، لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يميته، وإنما قال لولا أن صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لما علم أن صلى الله عليه وسلم نهاه عن الدعاء بالموت فإنه لم يدعو رضي الله تعالى عنه، وإنما قال هذا تذكيرا لغيره، تذكيرا لغيره. وهنا لابد أن ننبه إلى أمر مهم، فنقول إذا كان في شرع الإسلام وفي دين الله عز وجل أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى الموت، فما بالكم بذلك الإنسان الذي الآن وهو مسلم ويقول لا إله إلا الله وربما يصلي يذهب ليقتل نفسه أمام الناس أو ليحرق نفسه أو ليرمي نفسه وهو في كامل قواه العقلية والنفسية، يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على ذلك الفراغ والخواء الذي وصل إليه الناس، يعني هذا في الحقيقة يعني قبل سنوات لم يكن معروفا ولا مشهورا ولا متنقلا عنه في الصحف ولا في الجرائد، هذه الأمور كان ممتلئ بها الغرب الكافر الذي ليس له عقيدة ولا إيمان ولا توحيد، والقلوب خاوية والنفوس متحطمة، ولأنهم يعيشون الحياة المادية ليس لهم اعتناء بهذه الروح، ما عندهم إيمان يحجزهم ولا إيمان يثبتهم. هؤلاء هم الذين تفننوا في مثل هذه الأمور ولا يزالون إلى اليوم، حتى صار اليوم عندهم شركات وعندهم مؤسسات وعندهم مجالس شورى تسهل للناس في طرق القتل، كيف يموتون، تموت بكذا أو تموت بكذا أو تموت بكذا أو تموت بكذا، هذه كنا نسمع عنها نحن فقط عند هؤلاء الكفار المفلسين وعند الملحدين بالدرجة الأولى. لكن لما صار هذا الأمر الآن يوجد في بلاد الإسلام، حتى صرنا الآن نسمع في هذه الصحف وفي المجلات وفي التلفزيون وما إلى ذلك من وسائل الإعلام أن فلان أحرق نفسه، حتى صار عند بعضهم أن هذا ضرب من الشجاعة، من الشجاعة ووسيلة من وسائل المطالبة بالحقوق، وصار هذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا. وعرفتم حديث تونس التي يعني من أجلها قام مقام، وإن كان هذا الإنسان الذي اجتهد وفعل بنفسه هذه الفعلة ما حقق شيئا، هذا المطلب الذي كان يريده في الدنيا ذهب منه لأنه مات. ثم إن المصير الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون من الشيء المخيف والمرعب وشيء عظيم، تلقى الله سبحانه وتعالى وتقاتل لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان ما من إنسان يقتل نفسه بشيء، بحديدة، بسم، فإنه يوم القيامة يقتل بنفس ما قتل به نفسه، يعني هذا السم إذا قتل نفسه بالسم يتجرعه وهو في نار جهنم والعياذ بالله، فكأنه يموت مرات وهو صائر إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن الآن نرى مثل هذه الظاهرة تتكرر يعني من يوم إلى آخر. قبل أيام نسمع خبر هكذا، واحد مزارع عنده قطعة أرض تنازع فيها هو وإخوته الخمس أو الأربع، فلم يجد سبيلا إلى الحفاظ على هذا الرزق وعلى هذا يعني الملك، وهو يعني فقير وعنده يتامى، يعني أحرق على صب على نفسه البنزين وأحرق نفسه، يعني صارت يعني الموت يعني أسر عند هؤلاء الناس. ثم أن الإنسان يصل به الإفلاس إلى أن يقتل نفسه أمام الناس ويضيع أولاده، وبما يلقى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعو الإنسان بالموت، فكما إذا سعى إلى الموت هذه كبيرة من الكبائر، ولهذا لابد يعني من دعوة الناس ولابد من إيقاظ ضمائر الناس وحثهم على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتفكر فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن يعني الخروج من المشاكل هو ليس هو القضاء على الحياة لكن ما بعد الحياة. لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت وراحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. تفكر في المصير الذي يأتيك بعد ذلك، تفكر إذا لقيت الله سبحانه وتعالى يلقاه الناس بالأجور العظيمة وبالحسنات الكثيرة وبالعمل الصالح وبالإيمان وبالتوحيد، وأنت تلقاه بأكبر معصية، تلقاه بأكبر الذنوب. ليس هناك ذنب أعظم بعد الشرك بالله عز وجل من قتل النفس، كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فدائما القتل للنفس يعتبر من أعظم الذنوب، وأعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه وهو مطالب بالإحسان إليها وبإيقاظها من عذاب النار، فكيف وهو يجرها إلى عذاب النار؟ فهنا الذنب يكون مضاعف. كل إنسان يقتل الغير، ربما يقتل الغير بسبب ماذا؟ بسبب أنه ظلمه، بسبب أن يأخذ حقه، بسبب أنه أراد أن ينتقم منه، لكن يقتل نفسه ورب سبحانه وتعالى أمره أن ينجي نفسه في هذه الدنيا، وأمره أن يحسن إلى نفسه وأن يعلمها دين الله وأن يصبرها على طاعة الله، إذا هو يقتل نفسه. وهذا يدل على أن هذا الإنسان قد أيس من الحياة وقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأساء الظن بالله تبارك وتعالى، وظن أن الله عز وجل لا ينصره وأن الله لا يرزقه، وخاصة إذا قتل الإنسان نفسه على أمر يعني من أمور الدنيا، إنسان لأجل أمر تافه مع إنسان يذهب ويقتل نفسه، عنده أولاد ما استطاع أن يجلب لهم القوت بعد ذلك يقتل نفسه، يعني تخلصا من المسؤولية. فلا شك أن هذا كله مما يدل على أن الناس أفلسوا في هذا الجانب العظيم، وهو أن على كل واحد منا أن يسعى إلى عمارة نفسه بالإيمان، الذي يجب له حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ. فالإنسان إذا كان عنده هذه الأمور فإنه لا يسعى إلى قتل نفسه فضلا على أن يقتل غيره. تفضل.
باب دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمر كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي وجهلي وعزمي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة إن تذكرون سبقت، جمع فيها المصنف بعض الأدعية التي فيها يعني صيغ الاستغفار، وفيها صيغ الاستعاذة، وفيها الدعاء يعني سؤال الله عز وجل وطلب الله سبحانه وتعالى الحاجات. هنا أيضا أعاد البخاري هذه الترجمة ليذكر أيضا مجموعة أخرى وينتخب جملة من الأدعية التي يكون المسلم في حاجة إليها، وبدأ بهذا الحديث الذي يليه هو في نفس المعنى تقريبا وإن كان يختلف في بعض العبارات المختصرة. وهذا دعاء عظيم أيضا لابد للمسلم أن يتعلمه وأن يحفظه. فعن أبي موسى عن ابن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء وهو قوله: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي وجهلي وهزي وكل ذلك عندي، إلى آخر الحديث. إذن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به الله عز وجل، وهو خاص بالاستغفار. وذكرنا لكم يعني لما تنون الأدعية التي فيها طلب المغفرة، لأن قول الإنسان اللهم اغفر لي رب اغفر لي هذا معناه استغفار، معناه استغفار، والاستغفار معناه طلب الإقالة من الذنوب والسلامة من الخطايا والمعاصي، طلب الإقالة من عثرات الذنوب، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيلك بأن يعفو عنك. وذكرنا أن معنى الغفران أو معنى المغفرة تشتمل على معنيين: المغفرة كما قلنا مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الخودة يعني كما يقولوا الكاسك الذي يلبسه المقاتل في الحروب، وله فائدتان: الفائدة الأولى حتى يحمي رأسه، والثاني حتى لا تؤثر فيه النبال والرماح إذا رميت. إذن فيه ستر وفيه ماذا؟ وفيه إقالة وفيها غفر لي ومحو للذنوب. فأنت إذا قلت ربي اغفر لي أو إني أسألك المغفرة أو أستغفر الله معناه: يا ربي استرني يوم تفضح عبادك في الآخرة، واسترني كذلك في الدنيا بأن لا تفضحني بين خلقك. فهذا يتناول معنى المغفرة. والأمر الثاني هو محو ذلك الذنب، يعني أن يمحوها الله عز وجل عنك فلا يحاسبك به. هذا هو معنى قولك ربي اغفر لي أو أستغفر الله أو اللهم إني أسألك مغفرتك، أسألك مغفرتك. المعلوم أن صيغ الاستغفار سبق أن ذكرنا منها أشياء ذكرها المصنف. صيغ الاستغفار كثيرة ومتنوعة ومتعددة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الاستغفار يقول: ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان من صيغ الاستغفار يقول: اللهم إني أستغفرك. كان من صيغ الاستغفار يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كان من صيغ الاستغفار يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة أوله وآخرة علانيته وسره، من صيغ الاستغفار أنه كان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اسمه نفسه الاستغفار. إذا صيغ الاستغفار متنوعة ومتعددة. ما الحكمة في هذا التنوع؟ لماذا مثلا لو يقول الإنسان ربي اغفر لي ذنبي كله، يعني هذا يشمل جميع الذنوب التي صادها الإنسان. لكن نجد مثلا في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تفصيلا، يذكر تفصيلا. فمثلا هنا يقول ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال العلماء الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الصيغ، صيغ الاستغفار المفصلة، لأن ذنوب العبد كذلك، لأن العبد لما يرتكب الذنوب عنده هذا التنوع في الذنوب. الإنسان لما يعصي الله عز وجل يعصيه في السر ويعصيه في العلن. الإنسان لما يعصي الله عز وجل يعصيه أحيانا خطأ وأحيانا عمدا وأحيانا هزلا. أحيانا ذنوب العبد تكون مقدمة إذن يعني التي ارتكبها في الماضي، إذن فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له، كما أن له ذنوب حاضرة إذن لابد أن يستغفر الله عز وجل من الذنوب الحاضرة وكذلك من الذنوب المستقبلة. فلهذا يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك قليل الذنوب وكثير الذنوب. وأكثر من ذلك كما جاء في هذا السياق قال وما أنت أعلم به مني. أحيانا الإنسان يقع في ذنوب في معاصي لكن لا يعلم أنها ذنوب. بعض الناس في معاملة تجارية يبيع ويشتري ويسترزق ويقعد ربما ظهرا طويلا وهو في تلك المعاملة، لكن لما يسأل عليها يقول له لا مثل هذه المعاملة حرام، هذا نوع من أنواع الربا. هذا وقع بسبب ماذا؟ بسبب جهله. إذن فلابد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي صدر بسبب جهله. وهذا الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقال ربي اغفر لي خطيئتي. والخطيئة هي الذنب، الخطيئة هي الذنب وهي المعصية التي تقع من العبد. قال وجهلي، وجهلي أي ما صدر مني من أجل جهلي، لأن جهل العبد بمسائل الشرع يورده بكثير من ماذا؟ من الذنوب. والإنسان الذنوب التي يرتكبها بجهل قد يكون أحيانا معذورا فيها وقد أحيانا لا يكون معذورا فيها. متى يكون معذورا؟ يكون معذورا إن بحث هو عن المخرج وبحث عن الحكم في ذلك لكن لم يجد من يدله عليه وكان مضطرا إلى فعل ذلك الشيء. هو فعل شيء بجهل لكن كان مضطرا إلى ذلك، فقد يعذر في مثل هذا. قد يعذر مثلا لو أنه سأل إنسانا فأجابه لكن أجابه جوابا خطأ، فهو عمل بمقتضى ما أفتاه ذلك الإنسان فهو خطيئة، يستغفر الله عز وجل منها، لأنه قد يكون التقصير أنه سأل هذا الإنسان بدل أن يسأل الآخر الذي يكون أعلم ويكون أتقى. لكن قد يعذر في مثل هذا إذا كان مثلا لا يعرف، قالوا هذا إمام مسجد وراح وسأله وخطأه. ولهذا يستغفر الإنسان الله عز وجل من الأخطاء التي صدرت منه بسبب ماذا؟ بسبب جهله. قال وإسرافي في أمري كله. الإسراف في الأمر هو تجاوز الحدود. أحيانا الإنسان يقع في معصية لكن هذه المعصية التي يقع فيها يكون منه فيها إسراف، يعني ما يأخذ، قال واحد راح سرق من أجل مثلا أن يحصل على شيء يأكله، جاء ما صبر ما سأل الناس قالوا لا نأخذ أسرق، هذا سرق كلا أذهب الجوع لنفسه. لكن أحيانا قد يسرق ويأخذ أكثر مما يحتاجه، يأخذ أكثر مما يحتاجه وربما يبذر أو يعطي غيره، هذا إسراف في المعصية. والإنسان أحيانا قد يقع منه هذه الأشياء، يعني يقع في المعاصي لكن يكثر منها يتجاوز فيها الحد، فيستغفر الله عز وجل مما قد صدر منه. إنسان مثلا كان تارك للصلاة، هذا إسراف في الأمر ولا لا؟ هذا إسراف تجاوز، لأن الإنسان قد يغفل مثلا عن صلاة، عن صلاتين ينام عنها يتكاسل عنها، لكن أن يبقى الإنسان حياته كلها وهو تارك للصلاة هذا إسراف، هذا إسراف تجاوز للحد، فيستغفر الله عز وجل مما صدر منه. قال وما أنت أعلم به مني، هذا أمر أيضا يستغفر به الإنسان. كم من أمور نفعلها ونظن أنها خير ونظن أنها حسنات وهي ربما سيئات، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى قوما يعملون وكانوا يحسنون أن وكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم مسيئون. ولهذا يقول الإنسان أستغفر الله مما لا أعلمه ويعلمه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وما أنت أعلم به مني، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا تصدر منه هذه الأخطاء لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء لهم في ذلك تأويل، بعضهم قال أن هذا تعليم لأمته لأن أمته يقعون في مثل هذه الأخطاء، أو قالوا أنه يستغفر من هذه الذنوب التي صدرت منه قبل النبوة يعني قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، لهم فيها تأويل، لكن القصد هنا تعليم الأمة. ثم كان يقول اللهم اغفر لي خطأي كله، ومع ذلك وأنت تستغفر الله عز وجل بهذا التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ولتجمع كل هذا النوع من الاستغفار، تقول اللهم اغفر لي أو خطأي كله، يعني كل ما صدر مني من خطأ اغفره لي، يعني لا تترك منه شيء، يعني الإنسان قد يبقى عليه شيء أو تبع وتكون هي سبب هلاكه. ولهذا ما يقول الإنسان والله أنا استغفرت من جميع الذنوب بقيت ذنوب يسيرة، بقيت ذنوب يسيرة هذه في جنب عمل كبير لا تظهر، لا، لأن يوم القيامة موازين، كان ميزان يعرض على العبد في حسنات في سيئة، أنت عندك حسنات لكن لما تحصى سيئاته قد يكون ميزان سيئات فيه سيئة واحدة تزيد على الحسنات فيخف الميزان، يدخل ميزان السيئات خلاص تكون من هالكين. ولهذا الناس يحتاجون يوم القيامة ماذا؟ ما يحتاجون الأموال ولا يحتاجون الضرائب ولا يحتاجون الضمائر، الذي يحتاجون إليه هو ماذا؟ هو الحسنة والسيئة، كما قال إنما هي الحسنة والسيئات، كما في حديث المفلس الذي رواه الإمام مسلم صحيح. ثم قال وعمدي وجهلي وهزلي، هذه الذنوب كلها تصدر من عمد، أحيانا يقع في الخطأ عمدا يتعمد الوقوع في الخطأ، وأحيانا جهلا يعني لا يعرف الحكم فيقع جهلا، وأحيانا هزلا أعمال أخطاء تصدر من العباد هي من قبيل الهزل، إنسان أحيانا يقول الله أنا أستهزئ أنا مقصر يعني هذا موش يعني من قصدي ولكن يؤاخذ عليه، يعني الإنسان هناك مواطن لا يستهزئ فيها، مسائل لها صلة بشريعة الله عز وجل بالدين بالعقيدة بالتوحيد هذه الإنسان لا يستهزئ فيها، لا يستهزئ فيها. بعض الناس أحيانا قد يبالغ يعني في الاستهزاء حتى يأتي إلى نصوص الشريعة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى القرآن ويذكرها أو يذكر بها الناس على سبيل ماذا؟ لا على سبيل الوعظ والتخويف والترهيب والترغيب وإنما على سبيل الاستهزاء، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي. إذن هناك ضوابط، ولهذا العلماء كتبوا في مسائل الهزل وفرقوا بين الهزل والجد ومتى يكون وما هي ضوابط المزاح أو المزاح، متى تكون مازحا وماذا يكون الأمر فيه جد، هذه أمور لابد أن تعرف، ولأنها ضبطت بضوابط شرعية، لأن الإنسان أحيانا قد يقع في الذنب ويحاسب عليه وقد يهلك بسببه وهو يقول أنا في ذلك هازل يعني لست بجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسائل الطلاق مثلا أمر الطلاق ليس فيه جد وهزل، الطلاق كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى الهزل هو جد، وذكر منها النكاح والطلاق والرجعة، هذه أمور الإنسان لا يستهزئ فيها ولا يهزئ فيها. فالإنسان يستغفر الله عز وجل مما صدر منه سواء كان عمدا أو كان جهلا أو هزلا. قال وكل ذلك عندي، سبحان الله، وكل ذلك عندي، هذا فيه بيان أن فقر العبد إلى ربه فقر ذاتي لا غنى له عن ربه، تعترف بأنك أنت مقترف لهذه الذنوب كما جاء في حديث الاستغفار، قال إني أقر بذنبي يعني أعترف وأقر بأن لي ذنوبا، أما كون الإنسان يقول أنا ما عندي ذنوب فهذا مدعي للعصمة في الحقيقة، الذي يقول أنا ليست عندي لذنوب هذا مدعي للعصمة، ما من إنسان إلا وله ذنوب قال وكل ذلك عندي، اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك وما تأخر، يعني ذنوب الحال، تسأل الله سبحانه. وهذا يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره، يعني ما سلف ما كان من الذنوب في العهد الأول وما كان في العهد الذي أنا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كاين ذنوب تقع من العبد في حالة سر بينه وبين نفسه، الله عز وجل يعلمها، أنت تستغفر الله عز وجل منها. ذنوب بينك وبين الخلق، اليوم صار الناس يعني قد يذنبون ويعصون الله سبحانه وتعالى ويبالغون في المعصية وهم أمام الناس، يعني لا يكارثون لا أمام الله عز وجل ولا أمام خلقه. الإنسان ينبغي أن يكون له شيء من 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 الحياء، من الحياء من الخالق طبعا، والحياء أيضا حتى من الناس، والحياء حتى من الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا ختام أو ختم للدعاء بذكر هذين الاسمين الجليلين، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وانظروا هنا اختيار مثل هذين الاسمين مناسب للمطلب، لأنه كان يقول في الدعاء: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ولذا خاتمه بقوله: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم، وما قدمه الله سبحانه وتعالى للطاعات والعمل الصالح لا يخير أحد، ومن أخره الله عز وجل ولم يرضى له الهداية ولم يوفقه لها فإنه لا يمكن أن يقدمه أحد، لأن الله عز وجل هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والحديث الثاني هو بمعنى الحديث الأول، لكن اقرأه حتى ننتفع به.
قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر لأبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعدي وكل ذلك عندي.
هذا السائل ذكر يعني أن ما ذكرته في المفاضلة بين الشيخ البخاري ومسلم، يقول أن الشيخ ابن عثيمين يقول إن البخاري أصح وأحسن من جهة الصحة والرواية. نعم، هذا كلام صحيح، ولهذا قدم البخاري على مسلم لا شك في ذلك. وأما من ناحية الصناعة فمسلم أحسن، يعني هذه الحيثية من حيث أن الإمام مسلم رحمه الله لما يذكر الحديث يأتي به كاملا، وهذا خلاف صنيع البخاري، أن الحديث مثلا الطاوي يفرقه، يذكر منه ما هو موافق لترجمة الباب، لكن مسلم الحديث يجمعه ولا يفرقه، يعني يكرره إلا نادرا، وإنما يجمع الحديث. يعني إذا أردت أن تأخذ الحديث وتستدل به تذهب إلى صحيح مسلم تراه مجموع كله، ولكن هذا لا تجده في البخاري إلا نادرا، فهو مفرق. ولهذا قالوا من حيث الصناعة فمسلم أحسن، لكن من حيث الصحة والرواية فلا شك أن البخاري أكثر وثوقا وأكثر صحة، وهما كتابان يعني لا ينازع أحد من أهل السنة أنهما من أصح كتب الحديث، من أصح الكتب حتى يقال بعد كتاب الله عز وجل، يأتي البخاري ثم مسلم رحمة الله تعالى عليه. هذا قال: هل الناس بعض الناس يسمي الغيث والمطر بالنوم، هل هذه تسمية جائزة؟ نعم جائزة إذا كان هذا من باب التسمية، لكن إذا كان فيه اعتقاد، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي، مؤمن بالكواكب كافر بي. وكيف ذلك؟ وهو أنه كانوا يقولون في الجاهلية إذا أمطروا مطرنا بنوء كذا، يعني النوء هو النجم، يعني إذا ظهر نجم في منزلة من المنازل يقول ستمطر، فإذا نزل المطر قالوا مطرنا بنوء كذا. يقول العلماء يفرقون يعني بين ما هو كفر يعني يخرج صاحبه من الملة ينقله عن الملة، وبين ما هو كفر لكن لا يخرج عن الملة يكون كفر نعمة. مثال ذلك لو قال مطرنا بنوء كذا يعني بسبب هذا النجم، ونسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ونسب الفعل إلى النوم، ولم يذكر الله عز وجل، اعتقد أنه لولا هذا النجم لما سقط المطر، ليش كان هذا الكفر يقع منه. لكن إذا قال بأن الذي ينزل النوم ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، لكن بسبب هذا يعني وجود هذا النوم، لكن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن الفاعل حقيقي هو الله عز وجل، لكن ينسب نزول المطر لهذا النجم، هذا أيضا نوع من الكفر، لأن الإنسان ينبغي أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. وهنا يبرز اعتقاد وتوحيد المسلم الذي يعني بعقيدته وبتوحيده على أن يمسها شيء من الزيغ في العقيدة حتى في الأظهار، لأن الإنسان أحيانا قد يقع في الأظهار الشركية. أنت لو قلت مثلا إنسان يقول: والله لولا مهارة هذا السائق لكنا من الهالكين، لولا الطيار لسقطت الطائرة، لولا أن الكلب نبح لسرقنا، هذا ما هو كفر يعني ناقل عن من نقول أنه كافر، هو كأنه ينسب يقول يعني لولا هذا الكلب نبح لما يعني لسرق الدارون. لكن الأصح أن الإنسان يعتني بتوحيده حتى في مسألة الأطار، حتى في الأطار ما يقولش يعني لولا الكلب أو لولا السائق، يقول لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض هذا السائق أو قيض هذا الكلب فنبح لما، فينسب الفعل دائما لله سبحانه وتعالى. ولأن هذا السبب الذي ورد من هذا الكلب أو من هذا السائق فهو يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يعني قيضه وثبته ونبهه، فليس من اجتهاده، فالإنسان لابد أن يعتني. ولهذا لما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما شاء الله وشئت، قالوا: فأجعلني الله جدا، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني لا تجعلني مع الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الرجل ليس غرضه أنه يجعل مشيئة الله سبحانه وتعالى مقارنة أو بمثابة مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخطأ، قال ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. ولهذا لابد الإنسان أن يعتني بأمور التوحيد حتى في الأظهار، حتى يكون عنده توحيد منزه بعيد عن كل أنواع الشرك، كبيره وصغيره، قليله وكثيره، يعتني بهذه الأظهار. ولهذا الإنسان ما يقولش يعني والله مطرنا بسبب كذا بنوع كذا، ولا يجي مثلا يقول والله أكون شهد الريح ما تصبح الشتاء، لا هذه الريح ساقها الله سبحانه، أحيانا تأتي الريح ولا يأتي المطر،
وأحيانا لا تأتي الريح ويأتي المطر. إذا ما تقولش يعني لولا الريح لما نزل المطر، قل لولا أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الريح لما كان مثلا هذا المطر، ولولا كذا أن الله فعل كذا، هذا هو الذي ينبغي. لكن قول الإنسان أن المطر يسبه نوع دون أي اعتقاد هذا جائز، ليس يعني فيه يعني مكروه ولا تحريم. كل الإنسان يقول مطر ولا يقول غيث ولا يقول ماء ولا يقول، الأمر واحد سيء. يقول هذا أيضا سائل وقد نختم به الحصة، قال كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي؟ لا شك أن الله عز وجل كما جاء في الحديث تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هذا لا يعني الإنسان لا يستغفر من الأمور التي صدرت عنه جهلا أو خطأ أو هزلا، لأنه قد يكون متسبب هو فيها، قد يكون متسبب فيها إما بتقصير وإما بعدم اجتهاد. مثلا إنسان نقول له أنت حبي تسأل عن حكم شرعي، نقول له أنت لا تجتهد بطبيعة الحال في أدلة الشرع لأنك لست مفتيا مؤهلا لأن تجتهد بنفسك وتستنبط الحكم وتعمل به، هذا لا يجوز لك. أنت راك طالب علم ولا راك مقلد ولا راك عامي، اسأل غيرك، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أنت لما تسأل ما نزلش تكون عندك هذه النية كما يفهم البعض، يقول لك أنا يقول له كاين واحد الإنسان يفتي مذهب سهل باين اللي تروح يقول لك يجوز ما يصعبش، هو واش يدير؟ يقول الله أنا نروح هذا الإنسان لأنه سيفتيني أو يجيبني بما تهواه نفسي، راح يقول لي بلي هذه ما فيش مشكل وكذا ويعني وإذا جبت أموال مع الدولة وحتى إذا أعطت نسبة هذه تاع الفوائد 0.5 ولا 1 راح يقول لي بلي هذه يعني راهي حقوق وتكاليف تاع البنك ماش دخل بالربا. يقول له هذا الإنسان يفتي بمثل هذا المذهب، ما تجي ولي يروح يحوس عليه يروح ليه. هذا صح ممكن يفعل ذلك الشيء ووقع جهلا لأنه هو يظن بأنه هذا إمام ويعرف وراء جوه، لكن لا شك أن له نوايا وله قصد، وهذا القصد قد يكون قصدا فاسدا. ولهذا نقول نحن يعني لابد للعام أو لطالب العلم إذا سأل عن سؤال أن يتحرى، أن يتحرى الأعلم ويتحرى الأدقى ويذهب يعني يبحث عن دينه، ومن بعد لما يسأل ذلك العالم الذي يعتقد أنه يعني مصيب في أثر فتاوى لا ينبغي بعد ذلك أن يرفض ذلك الحكم، يقول لا هذا لم يفتني بما أرضى أنا لازم نروح حتى دخل، ويبدأ يتنقل من الثاني ويتنقل إلى الثالث ويتنقل إلى الرابع ويتنقل إلى الخامس حتى يجد ضالته، ومن بعد يقول أنا هذا درت بجهلي أو لا هذا ما تعمدش فيه. لا، ولهذا الإنسان لابد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى مما قد يصدر منه من هذه الأمور، وأحيانا يكون ذلك الجهل يعني إذا وقع فيه لا يكون معذورا فيه لأنه كأنه تعمد أن يقع في مثلها، والأعمال لا شك أنها بمقاصد، والله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على أحيانا على نيته قبل أن يحاسبه على عمله وما يصدر منه، لأن الله سبحانه يعلم بالنية وأعلم بالمقاصد. فالإنسان يتحرى دائما الحق ويجتهد، وكما قالوا أن التقليد العامي أو اجتهاد العلم في هذا أن يبحث عن الأعلم ويبحث عن الأتقى وأن يرحل إليه وأن يطرح عليه السؤال كاملا دون مراوغة دون أن يحذف منها شيء، يقول له شيء ويخبي عنه شيء حتى لا يتفطن العالم ربما إلى بعض الأشياء التي لا تكون في صالح المسؤول. هذه الأمور كلها لابد للإنسان أن يتحرى بها صدق، لأنه كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان يعرف لنفسه هل هو صادق أو هو كاذب. هذه الأمور قد لا يعلمها المفتي وقد لا يعلمها المسؤول، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها وأنت أيضا تعلمها، فكن على حذر من هذه الأمور التي قد هي من وساوس الشيطان ومن طرق الإضلال التي يستعملها الشيطان في إضلال العباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. كلمة مجدد ولا جدي؟ اللهم اغفر لهذا اللي هو جدي ليس جدي.
جدي. جدي.